الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام، ولكن كونوا ربانيين، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ما معنى كونوا ربانيين؟ كونوا ربانيين ومفردتها كن ربانيا، تعبد ربك، تخلص العبادة لربك. الرباني في ميزان الله رجل يتعلم العلم ويعمل به ويدعو إليه، فهذا رباني. فمن تعلم وعمل وعلم يدعى عظيما في ملكوت السماوات. والناس أصناف ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على طريق النجاة، وهمج الرعاع يجرون خلف كل ناعق. هذه مقولة سيدنا علي رضي الله عنه: الناس أصناف ثلاثة: عالم رباني يتعلم ويعمل ويعلم، يدعو إلى الله عز وجل على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة، وإن احتاج الأمر إلى مجادلة فبالتي هي أحسن. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا هو الصنف الراقي من البشر، عالم رباني. فإن لم تستطع أن تصل إليه أو أن تكون منهم فمتعلم على طريق النجاة، تطلب العلم بكل وسيلة متاحة لديك وبكل ما أوتيت من استطاعة، مع شيء من القوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يعني بهمة ونشاط، فتصبح طالب علم ترجو النجاة وأنت تسلك أسبابها، ومتعلم على طريق النجاة. وأما الثالث فهمج الرعاع. همج الرعاع يجرون خلف كل ناعق، لا يحلون حلالا، لا يحرمون حراما، لا يهتمون بفرض، لا يهتمون بسنة، إنهم همج الرعاع. أيها المسلم، كن الأول، فإن لم تستطع فكن الثاني، واحذر أن تكون الثالث. وإن كان غالبية الناس من ذلكم الصنف الثالث. نسأل الله العافية. ولكن كونوا ربانيين. أردت أن أقول لك عبد الله أعقاب شهر رمضان: كن ربانيا ولا تكن رمضانيا. فها هو رمضان قد انصرم، رمضان كسوق قام ثم انفض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. نسأل الله أن يجعلنا فيه من الرابحين وأن يجعلنا فيه من الفائزين وأن لا يجعلنا من الخاسرين وأن نكون من عتقائه من النار في شهر رمضان الكريم. لا شك أن بعض الناس، أو ربما قلت كثيرا من الناس، اجتهدوا في رمضان، وكان ذلك يبدو واضحا في المساجد بامتلائها في الصلوات حتى الفجر. ومن حافظ على التراويح ومن أدرك فضل التهجد، ثم ها هو مضى رمضان. وبالأمس كان عيدنا عيد الفطر، وهذه الجمعة لثاني يوم من أيام العيد، فالحال غير الحال. فليس المسجد بالمسجد الذي نعرف، لا في الجمعة ولا في الجماعة ولا في الفجر ولا في العشاء. سبحان الله، سبحان الله. أكانت العبادة لرمضان؟ لا والله، إنما أنت تعبد رب رمضان. والذي يعبد رب رمضان لا تنحصر عبادته في رمضان، وإن اجتهد في رمضان شيئا زائدا فذلك يتفق مع هدي النبي عليه الصلاة والسلام، الذي كان له من الاجتهاد في رمضان ما ليس في غيره، وفي العشر الأواخر ما ليس في غيرها. فلا بأس، لكن على أن تنقطع صلتنا بالصيام بعد رمضان؟ لا والله، ما هذا بهدي نبينا عليه الصلاة والسلام الذي بادر بعد العيد بصيام الست من شوال، وواظب على صيام الاثنين والخميس، وحافظ على صيام الثلاثة أيام البيض القمرية، وأكثر من الصيام في شهر الله المحرم، وأمر بصيام عاشوراء، ووصى بصيام تاسعاء، واجتهد في العبادة في العشر الأول من ذي الحجة، وأمر بصيام يوم عرفة وذكر منقبته، وهو الذي كان يكثر من الصيام في شهر شعبان حتى يقال لا يفطر. فالصلة بالصيام قائمة طول العام، من ثاني يوم العيد والبدء من ست من شوال إلى قبل يوم الشك الذي هو التاسع والعشرين من شعبان، والصلة بالصيام قائمة. كما أن صلته صلى الله عليه وسلم بالقرآن دائمة. أما نحن فلنا في رمضان قراءة، ولنا ختمة، ولنا أكثر من ختمة. هناك من يحرص على ختمات في رمضان، ختمات من القرآن. كيف أنت مع القرآن بعد رمضان؟ أغلقت المصحف ووضعته في مكانه ليعلوه التراب، أم أنك تستمر في قراءتك القرآن لا تهجره، حتى لا تكون ممن قال فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام شاكيا إياهم لربه عز وجل يوم القيامة، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا؟ بل ينبغي أن نقرأ القرآن وأن نتلوه وأن نرتله وأن نتدبره وأن نعمل بما فيه بامتثال أوامره والانتهاء عن نواهيه والوقوف عند حدوده والحكم بأحكامه والتحاكم إليه، فهو مرجعيتنا، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. يا عبد الله، يا من وفقك الله وتبت، تبت إلى الله وجئت إلى المسجد، لا تهجر المسجد بعد رمضان. يا من كنت تستيقظ وقت السحر وتتناول سحورك في رمضان وتجد نفسك متيقظا نشطا فتنزل إلى المسجد تصلي الفجر معنا، وكنا نعاني من ضيق المسجد وقت الفجر مع التحفظ في مسألة المسافات ونحوها، وما كان في مسافات وقت الفجر وقت الزحام إطلاقا. أين أنتم بعد رمضان؟ ليس هناك سحور، ليس هناك استيقاظ للفجر؟ أليس ذات المنبه الذي ضبطته لتستيقظ عليه خشية أن تصوم بغير سحور فتحس بالجوع، أليس هو ذات المنبه الذي تستطيع أن تضبطه لتصلي الفجر فتصبح واحدا من ملائكة البشر تحافظ على الفجر، فمن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله؟ وبمحافظتك على الفجر والعصر أنت مؤهل لجائزة عظيمة هي رؤية الله عز وجل يوم القيامة، يعني ليست الجنة فحسب بل الحسنى وزيادة. نسأل الله من فضله. لماذا لا تحافظ على بقية الصلوات؟ لماذا لا تحرص على الجماعات؟ لماذا لا يكون لك حظ وافر من هذه الصلاة بالمحافظة على الصلاة في مواقيتها وفي جماعاتها بفرضها ونوافلها؟ ماذا بقي لنا من ديننا؟ اسأل نفسك، ما الذي يمكن أن تفعله وأن تقدمه لهذا الدين سوى أنك تحافظ على الصلاة يوميا؟ زكاتك إن وجدت فموسمية أو سنوية، وصوم رمضان المفروض في كل عام، والحج لو حججت مرة في العمر أجزأتك، فعبادتك التي تصلك بربك هي الصلاة. الصلاة الصلاة عباد الله، أول ما فرض في الإسلام وآخر ما يضيع من الدين. الصلاة التي لم تفرض في عالم الأرض وإنما فرضت في عالم السماء من فوق سبع سماوات لعظم شأنها. الصلاة التي ما سميت صلاة إلا لأنها صلة بين الله والعبد، فلماذا تقطع صلتك بالله؟ ما أكثر المسلمين حولنا في محلاتهم في سكنهم في هذا المجمع وما حوله، مئات وآلاف المسلمين لا يعرفون للمسجد طريقة، لا يؤدون لله فرضا، لا يدركون له حقا، ومحسوبون على الإسلام وعلى أمة المسلمين، فحسبنا الله ونعم الوكيل. كن ربانيا ولا تكن رمضانيا، بحيث تستمر في عبادتك بعد رمضان. هذه الظاهرة يا إخوة
ليست خاصة بكم، ليست هنا جاءت ونحن في اسطنبول مثلا، لا لا، هذه ظاهرة عامة، هذه كأنها عزيمة قوية في رمضان يعتريها الفتور بعد رمضان. رأيناها على مستوى البلدان كما رأيناها بامتداد الزمان، يعني على نحو عمرنا في الدعوة، ونحن ندرك هذه الظاهرة وننبه عليها في كل عام. يا عباد الله، استمروا في الطاعة بعد رمضان، كونوا ربانيين، كن ربانيا ولا تكن رمضانيا، لا تقطع صلتك بالله، لا بالصلاة ولا بالقرآن ولا بالمسجد ولا بالصيام، استمر استمر، فإن الموت آت، فإن الموت آت. ومن علامات الساعة كثرة موت الفجاءة، ومما ابتلي به الناس في هذا الزمان ابتلاء ووباء الكورونا، فمن لم يمت بالكورونا مات بغيرها، تعددت الأسباب والموت واحد. فاجتهد عبد الله، كن مستعدا لهذا القادم، والقادم على رقابنا هو الموت. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم، لا تظنن أن الموت بمرض، ولا تظنن أن الموت مع كبر سن، لا، فواقع الدنيا يقول كما قال الشاعر الحكيم: تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من سليم مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد نسجت أكفانهم ليلة القدر، وكم من فتى يمسي ويصبح لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. وإذا أردت أن تنظر إلى وقائع هذه الأبيات فإنك ستستعرضها في ذهنك لتجد عشرات ومئات الأمثلة. حتى العروس التي وقفت بجوار عريسها على الكورنيش تتصور فسقطت، أكانت تدري أنها ستموت وهي في كامل صحتها وشبابها وجمالها وتبرجها؟ وغيرها مئات مئات الأمثلة. لو دخلت على موقع الموت المفاجئ كم تجد من عشرات ومئات الأمثلة. ومن شاب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه. هذا يموت وهو يعظ الناس، وهذا يقع من على المنبر، وهذا تعتريه الوفاء وهو يعطي محاضرة العلم أو يذكر الناس بعد الصلاة، وهذا يموت وهو يغني، وهذه تموت وهي ترقص، وهذا يموت وهو على خشبة المسرح، وهذا وهذه وتيك وتلك. الموت ليس عنا ببعيد، لقد جاءت ذكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. فيا عبد الله أفق، أفق قبل فوات الأوان، أفق قبل فوات الأوان. ستجد نفسك، ما الذي يمكن أن تفعله يوم أن تكون صالحا؟ تحافظ على الصلاة، تؤدي بعض النوافل، تصوم صيام تطوع، تمسك بالمصحف في أوقات الفراغ، تقرأ لك ما تيسر من القرآن. ماذا يراد منك؟ ما فيه في الإسلام شيء فوق الطاقة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ومن ثم فراجع نفسك، راجع حساباتك، لا تنقطع عن العبادة بعد رمضان. لو رأيتم حال المسجد هذه الجمعة والجمعة الماضية لأدركتم الفارق، وأدركتم سر ما أقول. ومن كان لديه قلب حي يحزنه حال انصراف الناس عن العبادة بعد رمضان. قلت لو لم يكن هناك الحظر الذي يمنع الناس من الفسحة والخروج لقلت إن الناس أخذوا أسرهم ومضوا إلى أماكن متعددة ومتنوعة يفسحون أهليهم ويتفسحون، ومن حقهم الفسحة وإدخال البهجة على الأولاد، لكن الحظر يمنع ذلك. كما أن الحظر يمنع الذين كانوا يأتوننا من خارج المجمع. لكن ما تكون المسألة هكذا، ولا يكون الفتور هكذا، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا جماعة المسلمين، هناك بفضل الله مبشرات في وسط الإرهاصات وسراء من قلب الضراء. فمع الأحداث المتلاحقة ومع أحداث بيت المقدس وما وقع من انتهاكات في شهر رمضان لحرمة الأقصى وضرب للمسلمين أثناء الصلاة وغير ذلك مما تابعتموه إعلاميا، إلا أن نصر الله قريب. مجرد رد فعل من أهل غزة رمز العزة، البلد المحاصر الذي لا يجد من الناس من يقف معه، ولكن بما أوتوا من إمكانات ضئيلة استطاعوا أن يؤدبوا أسطورة الجيش الذي لا يقهر، وأن يؤدبوا الكيان الصهيوني بحيث أصبحوا كالجرذان يختبئون في الجحور في الخنادق ألقى الله عز وجل في قلوبهم الرعب لأول صاروخ أطلق من بين مئات الصواريخ، وإسرائيل أو هذا الكيان الصهيوني المحتل يعيش أسوأ أيامه مع ما قدمته غزة من شيء من صور القوة كرد فعل للعدوان، أذن الله فيه بمثل قوله: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ومع ذلك فهناك أبواق إعلامية علمانية وملحدة وكافرة ومرتدة تقلب الحقائق وتقول: صواريخ غزة ترويع للآمنين، وصواريخ غزة نتاج إخواني متطرف، وهذه الصواريخ التي يطلقها أهل غزة على الشعب الوديع، المجتمع الذي لا مثيل له في دنيا الناس، وتسمع هذا من أناس كانوا يلقبون بالدعاء. وهذه سياسة دول نطلق عليها دول المؤامرات في ظل تطبيع العلاقات، والذي سيطر على فكر اليهود بأنهم استطاعوا أن يسيطروا على الأمة وعلى العالم العربي والإسلامي، فإذا بهذه الجذوة من النار تقوم وتنتفض من تحت الرماد لتقول لإسرائيل ومن وراء إسرائيل: إن هذه الأمة لن تموت، وإن دين الله لا يقضى عليه، وإن نور الله لا ينطفئ، وأراني أعتقد أنها بداية النصر ومقدمة البشارات. إي والله، نحن على موعد مع الله لا يتخلف. ألمحت إلى شيء من هذا في خطبة العيد بالأمس، وإذ ألمح في خطبة الثانية هذه لأقول لحضراتكم: إن حملتنا في دعم إخواننا المجاهدين لا تزال قائمة. نحن قد لا نستطيع الوصول إلى غزة لنجاهد مع إخواننا بأنفسنا، فيبقى الجهاد بأموالنا، ويبقى الجهاد بألسنتنا. مثلي يتكلم في القضية ومثلك يدعو، هو جهاد باللسان. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: جاهدوهم بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، ولن تجدوا أشد من اليهود عداوة للذين آمنوا، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وهذه الذين أشركوا تشمل أمريكا والاتحاد الأوروبي والصين واليابان، تشمل دول الكفر قاطبة. فنحن حفنة من المؤمنين نصارع قوى الكفر، ولكن أشد الناس عداوة، والذين جعلوهم في فوة المدفع هم اليهود، وما احتلالهم لفلسطين إلا من أجل أن يكونوا خميرة النكد التي لا تجعل هذه الأمة تستقر وتقطع أوصالها، ويظل الكيان الصهيوني الغاصب كالشوكة في قلب الأمة تدمي وتنزف عتاها يوما تموت. لكن الذي يقرأ سنن الله يعرف أن هذه الأمة تمرة لكنها لا تموت، وهذا الدين قد يخفت نوره في بعض الأحيان لكن لا ينطفئ أبدا. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذا الموضع في سورة التوبة وفي سورة الصف، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الآية الثانية واحدة والأولى فارق بسيط، أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله، والثانية ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. والفارق يقول لن ينطفئ نور الله في الحال ولن ينطفئ نور الله في الاستقبال أو في المستقبل، فهي بشارة بأن نور الله لن ينطفئ في الواقع ولن ينطفئ في المستقبل، وهذا هو الفارق بين الآيتين. فأبشروا فأبشروا واستعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وهؤلاء الذين سيرثون الأرض، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، فيوم أن نكون صالحين بحق فالأرض إرثنا، وكما نرث الأرض في الدنيا نرث الجنة يوم القيامة بفضل ربنا. فيا عباد الله، لله سنن لا تقبل المجاملة كما لا تقبل التخلف أبدا، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فالله الله في نفسك، والله الله في دينك، الله الله في أمتك. لا تكونوا عونا لأعدائكم علينا، إنما كونوا سببا في نصرة الله عز وجل لنا. قفوا بجوار إخوانكم في فلسطين. غزة المحاصرة منذ أكثر من 16 عاما أو سنة، ولا تجد من يمد لها يد العون سوى إيران التي تريد لها أن تتشيع، وحتى يكتمل الهلال الصفوي. ولأن إيران تعلم المثل القائل اطعم الفم تفتح العين، وتعلم حكمة العرب أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإحسان إنسانه، لذلك هي تمد يد العون ويتغاضى الأمريكان أو غيرهم عن هذا، لعلهم يوما ما يمدحون الشيعة والتشيع أو يدخلون في دين التشيع. وشر دين وجد على ظهر الأرض هو دين الشيعة الرافضة. يا رجل، كنت تقول أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، والآن تقول شر دين وجد على ظهر الأرض هو التشيع والدين الرافضة؟ لا تعارض في كلامي، لا تعارض في كلامي البتة. عندما تقرأ دين اليهودية وتقرأ دين الرافضة تدرك أن دين الرافضة شر من دين الشيعة. كأستاذ مقارنة أديان أعلم هذا جيدا. الشيء الثاني أن قوله تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود رقم واحد، والذين أشركوا رقم اثنين. من قال لك إن الرافضة خرجوا عن كونهم يهودا؟ أو عن كونهم من الذين أشركوا، فهم يهود وهم من الذين أشركوا، مضافا إليهم أنهم من المنافقين. ورابعة أنت تعلمها أنهم مجوس، فاجتمع فيهم شر ما عرف في الدنيا بأسرها. وعدوك الظاهر كاليهود أنت تأخذ منه الحيطة، لكن إذا كان يتظاهر بأنه أخوك المسلم فذاك الذي يطعنك من ظهرك وأنت قد سلمت له الذمام، أو لا تنتظر منه هذه الخيانة فيطعنك طعنة قاتلة، وهؤلاء هم الرافضة. الله الله عباد الله، نحن بحاجة لمعرفة ذلك. أنا ما أقول كلاما يرتبط بحسابات سياسية أو مصالح دنيوية، فقط أصحح لك المفاهيم، فقط أعطيك إضاءة. عندما أتحدث في الدعوة إلى الله أنا لا ألتفت عمن فتحت النار، أو يقال فلان هذا يفتح النار في كل الجبهات، ليكن آخرها شهادة في سبيل الله، آخرها شهادة في سبيل الله. والدي من بعد والدي الحاج حافظ سلامة، رجل المقاومة الشعبية في مدينة السويس الباسلة، والذي لازمته نحو 40 سنة في دعوتي إلى الله، هذا الرجل لطالما تربص به أعداؤه في الداخل والخارج أن ينالوا منه وأن يقتلوه في حوادث متعددة، بل صواريخ أطلقت عليه وهو في مسجد الشهداء بالسويس من اليهود واليهود. ثم لأنه أراد الله له أن يعيش عاش حتى أتم 100 سنة ومات من قريب، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. رحم الله حافظ سلامة، لقد كان أمة، كان أمة وحدة، رجل بأمة، رحمه الله رحمة واسعة وغفر له مغفرة شاملة. في أخرات حياته رجل سن جعله له ظروف، لمن يفهم ولمن يعتبر ويتعب، لكن لا ينسينا هذا تاريخه المجيد أو ماضيه العريق منذ نعومة أظفاره وهو في الجهاد أيام الدولة الملكية حكم فاروق، 28 حروب الفدائيين، 48 و56 و67 و73، ومضى يجاهد إلى آخر رمق في حياته. رحم الله حافظ سلامة بدون ألقاب. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، يا رحم الضعفاء والمساكين، يا ذا القوة المتين، يا ذا العرش العظيم، يا منان يا منان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. سألك يا رب أن تقر أعيننا بنصرة هذا الدين وعز الموحدين. اللهم أقر أعيننا بنصرة إخواننا المقدسيين. اللهم انصر إخواننا في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، وانصر إخواننا في غزة رمز العزة. اللهم سدد رميتهم، اللهم صوب سهامهم، اللهم اجعلها نكالا على أعدائهم. اللهم يا رب وحد صفهم واجمع كلمتهم وارفع رايتهم. اللهم وأذن يا رب برفع علم الجهاد وقمع أهل الزيغ والفساد. اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا. اللهم أذن لدينك أن يسود، ولحكمك أن يعود، وللجهاد أن يقود. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب، هازم الأحزاب وحدك اهزم اليهود. يا من نصرت عبدك وهزمت الأحزاب وحدك اهزم اليهود. اهزم اليهود فإنهم قد طغوا وبغوا. أرنا فيهم عجائب قدرتك. سلط عليهم سيف انتقامك. حقق يا رب وعد الآخرة الذي وعدتنا به. حقق لنا وعد الآخرة الذي وعدتنا به. اللهم وعليك بأذناب اليهود من دول المؤامرات من الأعراب الذين هم أشد كفرا ونفاقا من صهاينة العرب الذين خانوا دينهم وباعوا قضيتهم من اليهود نسبا وولاء وانتسابا. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وسلط عليهم سيف انتقامك. اللهم يا ربي عجل بفرج قريب بفك أسر إخواننا المأسورين في سجون الظالمين في مصر والسعودية وغيرهما من السجون. فك يا ربي أسر علمائنا وأسر إخواننا وأسر أبنائنا وأهلينا وذوينا. يا رب اربط على قلوبهم. يا رب ثبتهم على الحق. يا رب عجل لهم بفرج قريب. يا رب اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم أمواتنا وموتى المسلمين. من مات يشهد لك بالوحدانية ولنبيك صلى الله عليه وسلم بالرسالة ومات على ذلك فاغفر له وارحمه وأكرم نزله ووسع مدخله. اللهم ارحم إخوة لنا لم نصلي عليهم ولم نشهد جنائزهم وأنت أعلم يا رب بحالهم. إن منهم من إذا حضر لا يعرف وإذا غاب لا يفتقد. أسألك يا ربي أن تسكنهم فسيح جناتك وأن ترزقهم الدرجات العلى من الجنة. أسألك يا رب لكل من مات من إخواننا متأثرا بالكورونا أن تجعلها شهادة في سبيلك. فنبينا صلى الله عليه وسلم قال المطعون شهيد والمبطون شهيد وهي مرض بطن وطاعون. فأسألك يا رب أن تجعلها شهادة لهم وهم على أسرتهم. اجعلها لهم شهادة وألحقنا بهم على خير. وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا خزايا ولا نادمين ولا مغيرين ولا مبدلين. أنت حسبنا ونعم الوكيل. لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ظالما إلا قصمته ولا مجاهدا في سبيلك إلا أعنته ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول أو عمل. نسألك من كل خير سألك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا الجنة مع الأبرار. فضلك وجودك وكرمك يا عزيز يا غفار. صل اللهم وسلم وبارك على النبي المختار وصحبه الأطهار وآل بيته الأبرار ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. يغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة.